بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض اخر حاجة شرحناها كان في الاصحاح السادس لرسالة بولس الى اهل روميا، كان بيأصل فيها لفكرته الخاصة بالفداء والصلب والحاجات زي كده. احنا قلنا وعلى فكرة الكلام ده له علاقة باللي احنا نشرحه في الاصحاح ده، فكرة ان المفروض لما ادم عليه السلام اخطأ طبيعته تغيرت وتبدلت وبقى فيها الخطية وبقى تحت سلطان الخطية والكلام ده كله، والمفروض ان لما المسيح صلب ومات وقام من الاموات اعاد للانسان طبيعته زي ما كانت في الاول خالص، وبقى ايه الخطية ملهاش سلطان على الانسان. اللي احنا نبتدي نقرأ كده في روميا 7:1 بيقول: ام تجهلون ايها الاخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا. يعني إيه الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ يعني المقصود إن أنت طول ما أنت عايش بتكون تحت أحكام الناموس. سنة. فبيقول: أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا. يعني هو عاوز يقول إن أنت طول ما أنت عايش على وجه الأرض أنت تحت حكم الناموس. وبعدين بيدي مثل بيقول إيه: فإن المرأة التي تحت رجل، يعني هي متجوزة، هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي. يعني طول ما الرجل ده عايش الناموس بيقول ان هي زوجته، هي هتفضل مرتبطة بالراجل ده تحت حكم الناموس ان هي زوجته طول ما الراجل ده حي. ولكن ان مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. يعني خلاص الراجل ده مات فهي ما بقتش مرتبطة بيه. فهو عاوز في الاخر يوصل فكرة ان الموت بيفصل عن الناموس، وان مدام هو مات خلاص ما بيبقاش تحت حكم الناموس. فاهم ازاي؟ فهو عاوز يقول بقى مدام المسيح من ضمن فوائد ان هو مات انه خلصنا من الناموس واحنا ما بقيناش تحت سلطة الناموس. فبيقول لكن ان مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. لو في حاجة انا مش معلم عليها بقول لك عليها اتعلم. وبعدين فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ده الناموس. طيب لو مات، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، فهي حرة من الناموس. ده اللي هو عاوز يوصله، إن مات الرجل فهي حرة من الناموس. فهو عاوز كأنه إيه يدي ده رمزية إن المسيح بقى مات فأحنا بقينا إيه أحرار من الناموس. أحرار من الناموس لأن إحنا عاوزين نكون دقيقين لما نيجي نتكلم عن معتقد بولس في الفكرة دي، ان مش المقصود ان احنا نخرب الدنيا ونبهدل الدنيا زي ما احنا عايزين، لكن المقصود بان احنا نبقى احرار من الناموس معناه ان الناموس ملوش سلطان علينا. بس احنا عادي المفروض ان احنا نمشي ورا الناموس وما نكذبش وما نقتلش والكلام ده كله. ان الفكرة كلها ان المفروض في الشريعة اليهودية مخالفة الناموس بتسبب حاجتين، بتسبب اولا والاهم ان انت هتدخل النار في الاخر، وهتسبب عقوبات دنيوية معينة زي مثلا اللي يزني ده بيخالف الناموس له عقوبة انه يرجم، اللي يكسر السبت ويعمل في السبت والمفروض يوم السبت ده يوم الراحة له عقوبة انه يقتل وحاجات زي كده. فهو بيقول كأنه بيرمز زي ما الراجل مات خلاص المرأة بتبقى حرة من الناموس، المسيح مات فاحنا بقينا احرار من الناموس، بمعنى ان هو ملوش سلطان علينا، مش لازم نعمله علشان ندخل الجنة، ولو خالفناه ما يقعش علينا عقوبة دنيوية، واحنا عندنا الحرية في ان احنا نتبعه، ولا ما خلاص ما بقاش فرض وما بقاش لازم وما بقاش حاجة لازم نكون تحت سلطان. لكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله.
أقيم
مش دي القضية الرئيسية هنا, أقيم اتقالت كتير, لكن هو المقصود إن هو حط خط تحت بجسد المسيح, لأنه هو هيتكلم فيما بعد عن حاجات ليها علاقة بالجسد وحاجات زي كده. فهو عاوز كأنه يقول إن آدم لما أخطأ اتغيرت طبيعته الفيزيائية, بقت فاسدة وبقت تميل للخطية, وبقت إن الخطية بتسيطر عليه وبتأثر فيه. فكأن المسيح تقمص الجسد ده, فهم إزاي, واتصلب بيه ومات علشان إيه الجسد ده يموت ويبقى لما يقوم من الأموات يبقى فيه حياة مرة أخرى, وينفصل عن الناموس, ينفصل عن الخطية والكلام ده كله. فبيقول أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا الآخر, اللي هو بقى ما بقيتوش مرتبطين بالناموس, بقيتوا مرتبطين بالمسيح. لأنه لما كنا في الجسد, ودي علاقة بجسد المسيح وكنا بالجسد, عاوز يربط إن الجسد ده فيه حاجة, وهو بيخالف مخالفة يعني كبيرة جدا. الإسلام ما بيقولش بالفتي اللي هو هيفتيه ده دلوقتي. هنا بيقول لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا, خلي بالك هيربط ما بين الخطية والناموس بطريقة فلسفية معينة. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت, وأما الآن فقد تحررنا من الناموس, إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. أنا على فكرة عدت عصر دماغي جامد علشان أفهم الإصحاح ده والإصحاح اللي بعده, وما كملتش حتى اللي بعده لأن الترجمة الفان دايك مش مساعدة للفهم, وكلامه أصلا ملخبط ولافف. هو عاوز, هو رابط ما بين الناموس والخطية والجسد, يعني هو عنده ثلاث حاجات رئيسية في الموضوع. الناموس والخطية والجسد. طيب هو بيقول إيه بقى؟ لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. يعني أهواء الخطايا التي بالناموس,
يعني الناموس بيقول مثلا لا تزني لا تقتل لا كده, الحاجات دي انا نفسي
هو عاوز يقول ان الناموس ده هو اللي بيخلينا نعرف ايه هي الخطايا, فاهم ازاي؟ يعني الناموس بيقول الناموس بيقول ما تزنيش, يبقى كده الزنا ايه؟ خطيه. فالخطيه دي بقى شغاله فيا, هنفهم لما نكمل كم نص كمان كده. فبيقول تعمل فأهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت, وأما الآن فقد تحررنا من الناموس. فقد تحررنا من الناموس دي عبارة مهمة, أما الآن فقد تحررنا من الناموس, إذ مات الذي كنا ممسكين فيه. يعني إيه إذ مات الذي كنا الجسد؟ إن كأن ده فكر غنوصي بحت, فكرة ان الجسد شر, الجسد خطية, الجسد ده كأنه سجن احنا محبوسين فيه, وبعدين هيحصل حاجة معينة فنتحرر من السجن ده ومن القيد ده وهكذا. هو يعني فكرة الجسد شر والكلام ده كله ده فكر غنوصي بحت. فهنا هو بيقول قد تحررنا من الناموس, اذ مات الذي كنا ممسكين فيه اللي هو الجسد. فخلاص الجسد ده مات بموت المسيح على الصليب, وبعد كده لما قام من الأموات خلاص بقينا عايشين حياة روحية, حياة جميلة مش متعلقة بأحكام الناموس وحاجات زي كده. السلام عليكم. فهو بيقول إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. يعني ايه بجدة الروح لا بعتق الحرف؟ المقصود خلينا اقرا كده كم ترجمه تانية علشان الترجمات دي رخمه. يعني هنا ايه
اللي فهمته من الحته دي بجدة الروح؟ يعني انا ببقى عاوز اعبد الله فعلا بروحي، مش ان الاسر المسلط عليه يقول لا اعمل ما تعملش كده.
مش مشكله. هنا عتق الحرف لا للنظام الحرفي العتيق، عتق يعني جاية من عتيق قديم، يعني العربية المشتركة حتى نعبد الله في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم. برضو اليسوعية وأصبحنا نعمل في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم. فهو عاوز يقول ان احنا زمان كنا بنعمل بحسب الحرف المقصود به التوراة والناموس، كأنه كان نص مكتوب منزل على موسى عليه السلام مكتوب من عند ربنا، واليهود بيؤمنوا كده. فهو عاوز يقول لك لا، الحرف المكتوب ده احنا خلاص ما بيناش ملزمين ان احنا نعمل باللي فيه، لكن احنا ايه بنعيش حياة روحية ما لهاش علاقة بالناموس.
انا عايز افهم حاجة دلوقتي هو الولس ده هو الكلام اللي هو بيعتقد ان المسيح انسان ما هوش فيه اي حاجة الهية ولا حاجة من دي، صح؟ وهو جه عشان يصلب المرتب، ليه ما حصلش كده في واحد تاني؟
ايه؟
ليه ما حصلش كده قبل في واحد تاني؟
يعني ما
هو ايه بقى اللي خلى المسيح وهو كان بيعتبره انسان، ايه اللي خلى المسيح اللي هو خالي من الخطايا لو زي انت بتقول؟
عشان هو بعض
رد عليه حسين. هو المفروض هي فكرة بولس بشكل عام ان المفروض في وقت معين وبتدبير معين في وقت معين كان هيحصل الخلاص ده. فجه المسيح في الوقت ده مولود من عذراء، ولعله هو بيعتقد بالفكرة ان بما انه مش مولود بأب ده منع انه يعني يحصل على الجسد الخطيه او حاجه زي كده ايا كان. ما تفهمش ايه الفكره بالظبط، لكن هو بولس كان بيؤمن اشمعنى المسيح هو صالح للموضوع ده، لان هو الوحيد اللي بلا خطيه. بلا خطيه يعني على صوره الله اللي هو خلق عليها ادم قبل ما يخطئ. اشمعنى المسيح دي ما قدم لناش اجابات عليها بولس بالتفصيل، لكن هي دي فكرته. احنا لو حضرتك هتتابع معانا احنا بنشرح في روميا الاصحاح السابع العدد السادس، فبيقول مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. يعني خلاص احنا هيبقى لنا نظام روحي، لكن الحرف او المشي ورا كلام الناموس الحروف المكتوبة في الناموس دي ما بقاش مفروض علينا خلاص. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا. يعني بيقول لك لا، الناموس دي مش حاجة وحشة، ولا الناموس هو اللي يعني اتباعه بيجيب لنا الخطايا. امال ايه؟ ده بقى المفهوم البوليسي للناموس، بل لم اعرف الخطية الا بالناموس. يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ الجملة اللي جاية دي غريبة جدا. فاني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. لا تشتهي دي موجودة فين؟ موجودة في الوصايا العشر في الخروج 20-17، وموجودة أيضا في التثنية 5-21. لو احنا فتحنا سفر الخروج، نفتح كده سفر الخروج 20-17، اهو المفروض الاصحاح من اول العدد رقم 1 في الخروج 20:1 دي الوصايا العشر اللي بيقولوا عليها. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات: انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه، لا يكن لك الهه اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره كذا كذا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، وبعدين لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل، أما في اليوم السابع ما تعملش في حاجة. أكرم أباك وأمك، ده العدد 12. لا تقتل 13. لا تزن 14. لا تسرق 15. لا تشهد على قريبك شهادة زور 16 لكن مش قريبك ممكن تشهد عليه عادي. ده كان الفكر اليهودي زمان يعني ان قريبك معناه اللي لونه السلف نسب يعني. الخروج 20-17 بقى لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، لا عبد ولا أمة ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك معنى. طيب فهو هنا بقى بولس بيقول سبعة كام؟ احنا في سبعة كام؟ تمانية. بولس بيقول سبعة اني فاني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. الفهم ده واللي هيقوله بولس فيه مع بعض في النصوص الجاية كأن فيها
يعني ايه؟
هو اصلا ملخبط بسبب موضوع الطبيعة الفاسدة بسبب خطية ادم والكلام ده كله. يعني ايه؟ احنا المفروض بنعتقد ان الانسان ربنا خلقه وفي انه يميل للخير او يميل للشر وهكذا، وفي غرائز ربنا خلقها فيه وحاجات زي كده، والمفروض ان الشريعة والوحي هما اللي بيقودوا للانسان انه ازاي يعيش حياة سليمة وازاي يسيطر على غرائزه وطبائعه ويعيش اسمى عيشة ممكن يعيشها على الارض. ده المفروض الإيمان الإسلامي. لكن بولس بقى الدنيا تلخبطت معاه لأن هو بدأ يفهم حاجات خاصة بتغيير طبيعة الإنسان. هو المفروض بيقول إن الإنسان أو إن الله عز وجل أول ما خلق آدم خلاص آدم كان أبيض ناصع ما فيهوش أي ميل للخطية ولا بيزيغ ولا بيشتهي ولا بيعمل أي حاجة زي الملائكة كده زي ربنا بحسب الفهم المسيحي. ولما أخطأ بولس بيقول إن طبيعته اتغيرت وفسدت وملكت عليه الخطية وهكذا. بغض النظر عن مفاهيمك دي، هل ده معناه إن أنت ما بقتش بتعرف حاجة اسمها شهوة غير لما الناموس قال لا تشتهي؟ المفروض ان بحسب فهم بولس يا اما الانسان زي ما المسلمين بيقولوا هو مخلوق وفي غرائز وفي ساعات بيميل للخير او ساعات يميل للشر وهكذا، فيبقى هو في الاصل فيه شهوة، فبالتالي ربنا نزل له شريعة علشان يحكم ويوجه هذه الشهوة. يا اما الانسان اصلا ما كانش بيقدر يشتهي او ما كانش فيه شهوات اصلا، لكن لما ادم اخطا بقت فيه الشهوه، صح؟ يبقى كده كده اصلا مفروض الشهوه دي الانسان يعرفها من قبل ما الناموس ينزل اصلا، صح ولا لا يا شيخ؟ طب ازاي بقى هو يقول انا ما عرفتش الشهوه غير لما الناموس قال لي لا تشتهي؟ فهم عقيم وغريب جدا. يعني هل ده هل اصلي يا اما انا ظالم الراجل والترجمه غلط، لان انا هفتح ترجمات تانية. ترجمه الحياه بتقول ولكن الخطيئه استغلت هذه الوصيه فاثارت فيا كل شهوه، فان الخطيه لولا الشريعه ما هو ده نص كامل احنا كنا بنقرا فيه. لا ده انا عاوز 7-7. ايوه 7-7 في الحياة. إذا ماذا نقول؟ هل الشريعة خطية؟ حاشا، ولكني ما عرفت الخطية إلا بالشريعة، فما كنت لأعرف الشهوة لولا قول الشريعة لا تشتهي. نفس الفهم اللي احنا بنقول عليه. فيلم يعني مش بهمسك لساني بالعفو. الحياة العربية المشتركة بتقول فماذا نقول؟ أتكون الشريعة خطية؟ كلا، ولكني ما عرفت الخطية إلا بالشريعة، فلولا قولها لي لا تشتهي لما عرفت الشهوة. اليسوعية بتقول ولكني لم أعرف الخطية إلا بالشريعة، فلو لم تقل الشريعة لا تشتهي لما عرفت الشهوة. يعني نفس الفهم. الفهم ده متخلف، لأن زي ما قلت يا إما هو ما كانش بيقدر يشتهي خالص وبالخطية فسدت طبيعته فبقى يقدر يشتهي، فكده كده يبقى الشهوة فيه من قبل الناموس، ودي طبيعة في الإنسان، والمفروض لما الشريعة تقول لا تشتهي ده معناه أن أنا بحجم أو بوجه الشهوة وهكذا. يا إما هو زي ما المسلمين بيؤمنوا أن ربنا خلق الإنسان كده ودي طبيعته وفيه شهوات وفيه غرائز وفيه ميل للخير وميل للشر، وأيضا الشريعة نزلت علشان توجه. لكن ما فيش عاقل يقول انا لما قريت لا تكذب ايه ده فانا عرفت يعني ايه كذب فبدأت اكذب، او الشريعة بتقول لا تشتهي فانا فهمت ايه ده فبقى فيه شهوة فاشتهيت، لا تزني فانا فهمت يعني ايه زنا فبقيت ازني. ايه الفهم المعكوس ده؟ فهم غريب جدا اللي بولس بيقدمه عن طبيعة الانسان واللي بيقدمه عن فهمه للناموس. الاصحاحين دول فيهم كلام يخلي الدماغ كده تكبر، كلام غريب جدا بيقوله بولس في الاصحاحين دول. طيب بغض النظر، هو خلاص بيقول انا ما عرفتش الشهوة غير لما الناموس قال لي لا تشتهي. في رومية 7-8 بيقول ايه؟ ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. النص ده معناه ايه؟ النص ده مهم جدا، وكأن بولس بيشخصن الخطية. يعني ايه؟ يعني كأن الخطية ده كائن عاقل فاهم ايه اللي بيحصل وبيتصرف بموجب بيئة معينة هو موجود فيها او ظروف معينة. يعني ايه؟ هو بولس عاوز يقول الخطية عرفت ان الناموس بيحرم حاجات معينة، فبالتالي لما انت تكسر الوصايا دي، ان الناموس مثلا بيقول لا تزني او لا تشتهي، فكأن الخطية قالت طب ما اما وقع الانسان في مخالفة الناموس علشان ده هيخلي ربنا يغضب عليه او حاجة زي كده، فاهم ازاي؟ فكأنه بيقول لك ايه؟ ان الخطية دي ما نشطتش وما بقتش تخليني ارغب في كسر الوصايا او فعل هذه الخطايا الا لما الناموس جه قال لي ما تعملهاش، فقال لك ما تعملهاش، لا ده انا هخليه يعملها وهنشط وهكذا. فكأنه بيصور الخطية كحاجة بتشتغل في جسم الإنسان. فبيقول لك ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية، الوصية بتقول ما يعملش إيه؟ أخليه يعملها، أنشأت فيها كل شهوة. لأن بدون الناموس الخطية ميتة. يعني إيه بدون الناموس الخطية ميتة؟ المفروض شرحتها قبل كده. يعني إيه يا زيزة؟ المقصود ان مفيش حاجة تتحسب غلط او تتحسب خطية غير لما الشريعة تقول ما تعملش. فهو كأنه بيقول برضو الموضوع ده فهم عقيم. ليه بقى؟ ان هو بيعتبر ان الناموس ده هو بس اللي نزل على موسى عليه السلام وهو في عهد التوراة. يعني المفروض ان مثلا في قصة يهوذا لما زنى بزوجة ابنه اللي هي كنته ولا كنته زي ما بتنطق، يعني المفروض يهوذا ده كان عايش قبل موسى عليه السلام. مفروض يهوذا ده أكبر أبناء يعقوب عليه السلام، اللي هو المفروض اليهود تسموا على, على, على اسمه. يعني لما زنى بزوجة ابنه، كان ابنه مات بس مش مهم، برضو المفروض هي محرمة عليه. الفكرة ان لما عرفوا ان هو زنى بزوجة ابنه حكموا عليه بحكم معين. انا عشان اقول القصة عشان تبقى واضحة، المفروض يهوذا شاف واحدة مفروض اعجب بيها وايه قال لها انا عاوز ازني بيك، فراحت قالت له طيب اديني رهن، ما كانش معاه فلوس تقريبا ولا حاجة عشان يحاسب يعني، فقال له اديني رهن، فقال لها طيب خد العصاية والخاتم والعمامة وزنى بيها وحبلت. فالمفروض بقى اللي هو زنى بيها وحبلت دي المفروض ما يعني من بنات الكهنة او حاجة زي كده، فالمفروض ان هم حكموا عليها بانها تحرق. ولما جم يحرقوها راح يهوذا راحت آسف هي مطلعة بقى شوفوا مين اللي زنى بيا، راحت مطلعة العصاية والعمامة والخاتم ودتع يهوذا، فراحوا ايه وسايبينها. فالمهم الخلاصة ايه؟ طب هم على اي اساس حكموا عليها بحكم معين او حاجة زي كده؟ اكيد كان في عندهم شريعة معينة. الكلام ده برضو بيتكلم عنه البابا شنودة وحاجات زي كده، ان بيسموها الشريعة الادبية على اساس ان هي بحسب الفهم المسيحي ده كان أساس التقليد خالص. وصايا شفاهة بتنقل ما بين الشعوب الأولى هم اللي على أساسها بينظموا حياتهم. فالمهم خلاصة الكلام إن كان في الشريعة أكيد قبل ما موسى عليه السلام ينزل عليه توراة. فبالتالي انت مفروض بولس ما يربطش معرفة الخطية بالناموس اللي هو توراة موسى عليه السلام. المفروض الحاجات دي معروفة من قدم الزمان، ولو حتى ما كانش فيه شريعة مكتوبة لكن هم كانوا يعرفوها من خلال تقاليد أو شريعة أدبية أو أيا كان، أو ضمير الإنسان زي ما هم بيحاولوا يفسروه أو يفهموه يعني. فالإنسان مفروض بطبيعته بيبقى عارف إن في حاجات معينة غلط. طيب فهنا بقى بيقول لك إيه، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. لا، المفروض إن الإنسان بيعرف الصح والغلط من قبل الناموس ده خالص، سواء زي ما بيسموه شريعة أدبية أو الضمير أو أيا كان. طيب الفكرة اللي بولس عاوز يوصلها إن الناموس هو سبب رئيسي في إن إحنا بنعمل خطايا، والخطية دي شغالة فينا نشيطة وبتوقعنا في الغلط. ليه؟ عشان الشريعة بتقول لنا ما تعملوش، فالخطية قالت لا ده احنا هنخليهم يعملوا. وأما أنا فكنت بدون ناموس عائشا قبلا. دي أنا مش يعني ما دورتش على تفسيرها ومش فهمها قوي. هل ده معناه أن مثلا بولس في وقت من الأوقات قديما ما كانش ملتزم وما كانش يهودي فريسي يعني ماشي على الناموس وشغال بيه كويس، وبعد كده بقى ملتزم، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. ده الجزء المهم في النص. ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. المقصود زي ما قلت إن الوصية قالت ما تعملش، يبقى فقط في هذا الوقت بقى في حاجة غلط. فلما جت الوصية بقى في حاجة غلط، فالخطية عاشت وانا ايه؟ مت ليه؟
عشان
مخالفة الوصية بتسبب موت. فهو عاوز يقول لك ده الناموس هو السبب. الناموس هو السبب في ان انا مت. لما بقى في ناموس بقى في صح وغلط، ولما ارتكب الغلط بقى في موت. ان اليهود عندهم لو بصينا في سفر التثنية او في سفر الخروج او حاجات زي كده، ان اللي يكسر وصايا معينة زي ما قلت يا اما موت ابدي يعني يدخل النار، يا اما عقاب موت حقيقي يرجم مثلا او يقتل او هكذا. يعني ايه عقوبة العهد القديم في اللي يعبد اله اخر ويخالف الوصية اللي بتقول لا يكن لك الهة اخرى امامي؟ حد ردة ولا عقوبة ردة انه الناس يدكم عليه القريب قبل البعيد وتموتوه وتخلصوا منه؟ ده موجود في العهد القديم. فهو يقصد ان فمت انا يا اما موت ابدي بمخالفة الوصية ربنا يغضب عليه وادخل النار، يا اما فعلا موت حقيقي بمخالفة الوصية هيتحكم عليه حكم. فالجملة دي مهمة. ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. وبعدين فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت. المقصود أن المفروض الناموس محطوط علشان اللي يسمع كلام الناموس أو اللي يتبع الوصايا في الآخر ربنا بيرضى عنه إيه ويدخل الجنة. لكن بولس بيأصل لفكرة ان كده كده محدش فينا هيقدر يمشي على الوصايا، والجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وان بسبب خطية آدم الانسان طبيعته فسدت فهو كده كده بيميل للخطية. لكن ايه بقى؟ فالناموس جه اللي يكسر الوصايا يموت. والفكرة دي يعني فبيقول لك ان المفروض ان الوصية دي نزلة اللي يتبعها يدخل الجنة، لكن في النهاية ايه؟ انا ما بقدرش اتبعها وبضطر اكسرها، فبالتالي انا ايه؟ بموت. فكأن الوصية دي جاية للموت، لان الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. نفس الفكرة اللي قلناها في النص اللي بيقول ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية انشأت فيها كل شر. طيب إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. يعني المفروض لأن الناموس بيقول لي ما تعملش حاجة غلط، الناموس اللي يتبعه بيدخل الجنة وحاجات زي كده، ده عندك انت ده. طيب فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية. الخطية هي السبب لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا. جملة معقدة جدا. لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان الفكرة ان الخطية بتستغل الناموس اللي هو بالصالح، لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح، ان هي الناموس هو اللي بيقول لي اني ما تعملش كذا، فظهرت الخطية. بعدين الخطية بتستغل ان الشريعة بتقول ما تعملش، فيقوم يخليها نعم، في الاخر خالص الدنيا بتبوظ. يعني ده اللي هو عاوز يعمل. الاجزاء اللي جاية دي بقى هو خلاص اصل فكرته عن ارتباط الناموس بالخطية. هيربط بقى ما بين الجسد والخطية. في رومية 7:14 بيقول فإننا نعلم أن الناموس روحي، يعني من عند ربنا وحاجات زي كده وكلام سامي
ومفروض.
وبعدين يقول لك هي بسببها عرفنا الخطية ومن غير الناموس أي كلام. إيه؟ وهنا بيقول فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. لا، هو مش بيتكلم على نفسه كشخص، هو المقصود كمثل، يعني إن الإنسان كده أصلا. لو نقرأ كده ترجمات تانية للفقرة التانية من النص، ترجمة الحياة بتقول وأما أنا فجسدي بيع عبدا للخطية. العربية المشتركة ولكني بشر بيع عبدا للخطية. اليسوعية ولكني بشر بيع ليكون للخطية. الإنجيل الشريف بيقول أما أنا فبشر وعبد للخطية. هو المقصود إن هو بيقول أنا بطبيعتي البشرية أنا تحت حكم الخطية وتحت سيطرتها بطبيعتي البشرية وبجسدي، لأن هو بيربط ما بين ان يكون جسدي لحم ودم وهكذا، فهو تحت سيطرة الخطية. النصوص اللي هو هيقولها دلوقتي بتقدم فكرة غريبة جدا جدا، ان بغض النظر بقى هو بيرجع اصل الموضوع ده للطبيعة اللي فسدت بعد ما آدم عليه السلام اخطأ، لكن الفكرة بتقول ان احنا غصب عننا بنعمل الخطية. حتى لو احنا عاوزين نعمل الصالح مش بنقدر نعمله، بنعمل الخطايا. فكأن يعني عارف انت الجبرية ان هو انت يعني مجبور على انك تعمل الغلط، وان انت خلاص بقى يعني ليه تتحاسب اذا كان انت بتبقى، لان هو في النصوص بيقول انا عندي ارادة، الارادة موجودة، عاوز اعمل الصالح لكن ما بقدرش علشان انا جسد، فبعمل الخطية غصب عني، وان انا مستعبد للخطية، والخطية اللي هي عايزاني اعمله بعمله. هو عاوز يقول ان كل انسان كده الا لو يتحرر من هذا ويؤمن بقى ان المسيح زي ما قال في بداية الاصحاح خالص انه انتم ايضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، ان لما المسيح اتصلب بالجسد ده واحنا بقى نؤمن بالكلام ده ونتعمد اللي هو نموت معاه وبعد كده نحيا معاه، هنتحرر بقى من الخطية ونتحرر من الناموس، ويبقى خلاص الخطية ملوش علينا حكم.
ايوه يعني يعمل الخطية مش هتحسب خطية،
ما هو مش هيعملها اصلا لان الجسد بقى كويس.
ايوه انت كلامك مظبوط،
هو قايل بالايمان بس يعني يعمل هو عايزه هو.
لا لا بغض النظر سيبك من موضوع الخلاص في لحظة ولا مش خلاص. الفكرة ان هو عاوز يقول ان كل البشرية كده بسبب الجسد هم عبيد للخطية, وان الخطية شغالة معاكسة في الناموس وعاوزة توقع الناس بالعافية ان هي تخالف الناموس وتتحسب عليهم خطايا. فبعدين خلاص الانسان مش هيقدر يعمل اللي هو عايزه, ده هو عبد الخطية والخطية بتخليه يعمل كل حاجة وحشة. طب انت عاوز تتحرر من الجسد اللي هو عبد الخطية, ان انت بقى تموت مع المسيح وتحيا معاه, وان لما المسيح اتصلب بجسده ده كأنه صلب الانسان العتيق لما قال في الإصحاح الاولاني, فخلاص الطبيعة الفاسدة دي ماتت, ولما قام من الاموات بقى بطبيعة روحانية وحياة جديدة جميلة, الخطية ملهاش علينا سلطان. فهنا
هو كده مش هيعمل خطية, مش هيعمل خطية وما تحسبش عليه.
لا المفروض بقى انه هو بقى خلاص عنده الارادة الحرة انه يعمل الخير, الخطية ما تسلطش عليه. بس ده مش معناه انه ممكن يختار يعمل خطية, ممكن يختار يعني قصده ما يبقاش معصوم وقتها انه يعمل خير بس, لكن خلاص الخطية ما بقاش ليها عليه سلطان. هو ممكن يختار يعمل خطية,
هو يختارها بمزاجه
بس, لكن مش الخطية بقى هي اللي جبرته بكده. فهو بيقول من 7-14, فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. يعني الخطية مستعبداني وأنا ملك ليها, ده معنى النص, لأني لست أعرف ما أنا أفعله. يعني لا مجبور لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده. وده تحتيها لازم يتحط تحتيها خط, يعني إيه؟ يعني في إرادة, أنا عايز أعمل حاجة بس مش بقدر أعملها, بل ما أبغضه فإياه أفعل. يعني اللي أنا عارف إنه غلط وعارف إنه المفروض ما يتعملش بعمله. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. ليه؟ علشان الناموس برضو بيقول لي ما تعملوش وبتقول عليه دي حاجة وحشة ما تعملوش, فما دام انا كمان عارف ان دي حاجة وحشة والمفروض اعملهاش يبقى انا بقول ان الناموس صح. فالان لست بعد افعل ذلك. لا الجملة دي النص ده بيأصل فكرة الجبرية دي ان هو مجبور على الخطايا. فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطية الساكنة فيه. يعني في جوايا الخطية في طبيعتي في جسدي بتخليني غصب عني أعمل حاجة الغلط. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح. النص ده يعني أو الفكرة دي بشكل عام إن الجسد شر ومفيش في الجسد حاجة خير, وان الانسان يعني اي مخلوق جديد كده او اي انسان مولود كده ده فكر غنوصي بحت, ان الاجساد كلها شر. لكن هو بقى يبقى هيكتسب جسد جديد, وفي نصوص اللي هي بتقول الكل في نصوص مفادها ان انت مخلوق جديد في المسيح. احنا هنفوت على النصوص دي بعدين, بس انا حابب اربط الافكار. يعني ان الجسد القديم ده بيروح, وكأن اللي بيؤمن بيبقى مخلوق من جديد او مولود جديد بالطبيعة الجميلة الحلوة. فاني اعلم انه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح, لان الارادة حاضرة عندي. يعني انا ببقى عايز اعمل حاجة, وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد, ما بيقدرش يعني, لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. طبعا عاوز أقول تاني إن في بعض الإخوة لما جم يقروا النصوص دي من سنين طويلة فاتت لما كنت على البلطوك وكده بيفهموا النصوص دي كأن بولس بيتكلم على نفسه حاليا بحسب وقت ما هو كتب الرسالة دي, انه بولس كأنه بيشتكي بيقول يا جماعة ده انا ببقى نفسي اعمل الخير بس بلاقي نفسي بعمل الشر وجسمي. فيوم قايلين ادي بولس اللي هم بيؤمنوا بيه, لا ده مش فهم كلام بولس. بولس بي بي بيضرب بنفسه مثل عن اي انسان ما امنش. وزي ما احنا قلنا ان من بداية الرسالة هو بيأصل لمعتقد الفداوة الصلب تدريجيا، ان غضب الله معلن، طب احنا نعمل ايه عشان نهرب من الغضب، والسلام مع الله ومش عارف مين، وعمال يشرح. فهو بيضرب بنفسه مثل، لكن هو ما يقصدش ان هو كده فعلا، هو المفروض امن خلاص، فما بقاش كده بقى زي ما هيشرح فيما بعد بقى، خلاص احنا عتقنا من الخطيه والكلام ده كله. لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل. فان كنت ما لست اريده اياه افعل فلست بعد افعله انا. يا جبروتك يا اخي، يعني خلاص انا ما يعتبرش هو اللي بيعمل الفعل، بل الخطية الساكنة فيه. يعني كأن فعلا الخطية دي شخص او حاجة ليها ارادة، انسان لابسه جني، والجن ده هو اللي بيتحكم فيه وبيحركه. فلما يعمل حاجة غلط ده مش انا اللي بعمل، دي الخطية الساكنة فيه. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. يعني أنا من جوايا بقى فرحان بالناموس وعاوز أعمله، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي. فيلم رعب. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ الإجابة أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. فهو يسوع هو اللي أنقذني، أو بالأدق إن ربنا أنقذني من ده بواسطة يسوع المسيح اللي جه واتصلب ومات وقام من الأموات. والجسد الشرير ده خلاص لما احنا بنيجي نموت مع المسيح الجسد ده بيموت معاه، ننفصل عن الناموس، ننفصل عن الخطيئة والكلام ده كله. اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيئة. فهو خلاص الفكرة دي اصل لموضوع ان الثلاثة دول مرتبطين ببعض، الناموس والخطية والجسد. بيقول لك احنا ما عرفناش الخطية غير بالناموس، وبعدين الخطية بتستغل ان الناموس بتقول ما تعملش حاجة فتقوم خليانا ايه نعمله، وان الجسد الانسان قبل الصلب والفداء هو مستعبد للخطية، وان انت حتما لا محالة لازم هتخطأ وغصب عنك واعضائك وجسمك الخطية مسيطرة عليهم وبتحركهم وهكذا. طب ازاي بقى نخلص من الدوامة دي كلها؟ ان هو علشان كده بقى جه المسيح واتصلب ومات ومات. في بقى نقطة مهمة اخر حاجة اشرحها قبل ما ننزل نصلي العشاء، ان اللي بيقوله بولس ده هو السبب الحقيقي فيما بعد لما العقائد تطورت وبقى في ألوهية المسيح وتجسد وتثليث وكده، هو ده السبب الحقيقي اللي المسيحيين بيجاوبوا بيه على سؤال ليه الإله تجسد. ايه بقى الإجابة؟ ان احنا طبيعة الإنسان فاسدة ومسيطر علينا الخطية، فعاوزين نرجع مرة اخرى لطبيعة آدم قبل الخطية. طب ازاي نطهر اجسادنا من الخطية؟ ان ربنا يتحد باجسادنا، ده التجسد عندهم، فيطهر اجسادنا وينقيها. والفكر بقى اللي بيقوله أثناسيوس وبيقوله غيره تأليه الإنسان، إن ربنا نزل لنا واتحد بأجسادنا علشان يرفعنا مرة أخرى له، نبقى آلهة أو نبقى مرة تانية زي ما كان آدم على صورة الله. تمام؟ ما دي بقى ده سؤال مفروض يتسأله المسيح. إيه؟ يعني
بس واحد اللي ممكن
يؤدي الى الخطيه، ان كون ربنا قال له
طبيعه
المفروض المسيح يعمل. ما انا ما اعرفش
ده مش مهندس، الانسان بيرجع لاراده حره، ممكن يعمل خير ممكن يعمل الشر،
ده بحسب فهم المسيحيين دلوقتي. هو انت لو سالت مسيحي ان خلق ادم على صوره الله، هل ده معناه ان يعني أصل الموضوع له علاقة بفهمهم لصفات الله، والمفروض أن ربنا ما لا يعمل الشر وهكذا. فيبقى الآدم لما خلق على صورته فهو برضو زي كده. طب إيه اللي أدى إلى الخطية الأولى؟ الأخت من بتقول هو يبقى الناموس هو السبب، لأن بالناموس وجدت الخطية وراح آدم وقع في الخطية. أنا ممكن ده يكون استنتاج كويس، بس أنا حابب أربط إن هما بقى بيربطوا موضوع إن الجسد ويرجع مرة تانية لطبيعته بين التجسد، إن هما إيه؟
الشيطان خايف في المواضيع
دي، ما جابش سيرته.
أساسا
سمعت
واحد من المسيحيين مرة لما كان برضه أهل الكتاب بيسألوا بيقول له هو مش آدم ده له إرادة فعل الخير وفعل الشر وربنا خلقه على طبيعة الخير؟ قال له
طب
ليه هو اخطا؟ قال له
لما
كان في
حيه
وكان
في
شيطان
وكان في
هو اللي اغوى من كده.
يبقى
الشيطان هو اللي
اغوى
لادم مثلا، فزيله
الشر خير
ولا ايه بالظبط؟
ايا كان ممكن يعني، لكن انا اقصد الفكره اللي بيقدمها بولس دي، المسيحيين بيحلوا ان الجسد يرجع مره تانيه لطبيعته المظبوطه، ان لازم الاله ينزل يتحد بالجسد ويطهره مره تانيه ويرجعه. المسيحيين المفروض بيؤمنوا بان هم كده هم في شركه مع الله، وان هم رجعوا مره تانية زي ما كان ادم قبل ما يخطئ وهكذا.
يعني بولس كان بيعتقد ان المسيح ده نبي ولا اله ولا
لا؟ ما كانش بيعتقد انه اله، كان بيعتقد انه انسان عادي بلا خطأ.
نبي مرسل
ولا ما اتكلمش هو بالالفاظ دي؟ بولس ما اتكلمش عن نبوه ولا اصل. خلي بالك النبي ورسول ده معنى ايه؟ معناه ان يبقى احنا لازم نتبع كلامه، ويبقى كلامه هو اساس الدين. لكن بولس ما قال ان الموضوع ملوش علاقة بتعليم ولا اوامر ونواهي ولا اتباع. الموضوع له علاقة بحاجة ربنا بينفذها في الارض كخطة مدبرة. المسيح دوره ان هو يموت على الصليب، فالموضوع مش متعلق به ده نبي ولا مش نبي، ولا ناخد منه تعليم ولا اي حاجة. ملوش علاقة عند بولس. بولس عمره ما بيقتبس للمسيح تعليم، ولا بيقول لازم نمشي على حسب ما قال، ولا حاجات زي كده. طيب
ايه ما فيش اي حد من تعاليم الاباء يعني قال حاجة؟ بولس كان بيعتقد المسيح يعني من الاباء القدامى؟
ما الاباء الاوائل خالص كانوا زي ما احنا بنشوف بولس، ان هم عمر اصل الفكرة عندنا ان هو قال عن المسيح انه اله ولا لا، عبد المسيح ولا لا. فالاباء الاوائل بتوع القرن الاول ما فيش عندهم ما يشير الى انهم قالوا عن المسيح انه اله او قدموا له عباده. فيما بعد بدانا في القرن الثاني بدانا ان هم نجد ان هم بيقولوا ان هم بيعبدوه، لكن ما فيش تصريح ان هو الاله. فيما بعد لقينا لا، ده بداوا يقولوا عليه انه الاله ومع الاب وبيعبدوه، وفيما بعد وهكذا. أصل خلي بالك هم كل الآباء اللي احنا بنقرأ كتاباتهم في سلسلة ما قبل نقيا دول كلهم أتباع بولس، فبالتالي مؤصل عندهم فكرة إن القضية مش اتباع تعليم، القضية إن ده شخص محور دين مبني على الاعتقاد بإن في حاجة حصلت. ده الأساس، ده دي المسيحية. فبالتالي مش مهم عنده بقى المسيح كان عنده تعليم، كان نبي ولا مش نبي. الفكرة دي مش في دماغه. فكرة ان هو جه عمل اللي كان مفروض يتعمل ولا لا، انه يتصلب ويقوم الاموات. طيب نكمل بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فبولس بيقول في اخر عدد في الاصحاح السابع: اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. يعني عاوز يقول لك من ينقذني من جسد هذا الموت؟ نشكر ربنا، هو أنقذنا بواسطة يسوع المسيح. إذن أنا نفسي بذهني كذا كذا ما علينا. طيب ندخل بقى في الإصحاح الثامن، بس احنا مش هنكمل فيه كتير لأن أنا أصلا ما كملتش ولا إيه؟ لا تقريبا ما كملت، بس أنا وقفت فين؟ أنا وقفت في التحضير لغاية 19 كده، 19-20-21، اللي بيحكي قصة كبيرة. طيب هنا بيقول إيه بقى؟ إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. يعني خلاص هم مش يهودان وكده. النص بيكمل بيقول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجملة دي العبارة دي السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي إضافة لاحقة على النص ده متاخد كوبي وبيست من روميا 8-4 يعني في نفس الإصحاح لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني هي أصيلة في روميا 8-4 إضافة في روميا 8-1. هو يمكن كان حابب الناسخ, هي طبعا إضافة متعمدة. أنا هفتح كده الجريك نيو تستمنت عندي وأقول لكم الأخبار في المخطوطات في روميا 8-1. في روميا 8-1 المدين قراءة بتقدير إيه اللي هو بتنتهي عند المسيح يسوع. يعني النص بينتهي إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع, والنص بيقف هنا. ومدين للقراءة دي أو للشكل ده للنص تقدير إيه, ده موجود في السينائية والفاتيكانية وبيزا ومخطوطات قبطية وأرمينية وأثيوبية وجورجية معلنا. المهم ان هم موجودين في اقدم واصح المخطوطات اللي هو السينائية والفاتيكانية وبيزا. بعد كده في قراءة تانية اللي هي بتقول في المسيح يسوع ليس حسب الجسد يسلكون, اللي هي مي كاتاساركا باريباتوسم, اللي هو أضافوا ليس حسب الجسد يسلكون أو السالكين ليس حسب الجسد أي إن كانت الترجمة دي موجودة في مخطوطات متأخرة. آخر إضافة خالص اللي هي ليس حسب الجسد يسلكون بل حسب الروح, دي آخر إضافة. يعني النص ده له ثلاث قراءات, القراءة القصيرة خالص اللي هي الأصح اللي بتقف في المسيح يسوع, بعد كده راحوا ضايفين السالكين ليس حسب الجسد, وفي الاخر خالص راحوا مزودين بل حسب الروح. ايه سبب الاضافة؟ انا كنت فتحت كتاب اللي هو النت بايبل اللي هو بتاع دانيال والاس ده من ضمن اللي شاركوا فيه علشان اشوف التعليقات اللي موجودة في روميا 8-1. كاتب التعليق بيقول كالاتي: The earliest and best witnesses of the Alexandrian and Western texts, يعني أفضل وأقدم الشواهد السكندرية والغربية, يعني مخطوطات العائلة الغربية ومخطوطات العائلة السكندرية أقدمهم وأفضلهم, بيقولوا إيه اللي هو ما فيهمش الإضافة اللي السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح, دي مش موجودة عندهم. وبعدين بيقول لك بقى later scribes يعني نساخ بعد كده added the words, أضافوا اللي هو we do not walk according to the flesh, يعني ليس السالكين ليس حسب الجسد, while even later ones وجم ناس بعديهم كمان راحوا مزودين إيه بل حسب الروح. بيقول both the external evidence and the internal evidence, يعني الأدلة الخارجية والداخلية are compelling for the shortest reading, يعني في صالح القراءة الأقصر خالص. The scribes were evidently motivated to add such qualifications, يعني النساخ كانوا عاوزين يضيفوا الإضافة دي أو الشروط دي اللي هو احنا مش سالكين ناس حسب الجسد بل حسب الروح, to insulate Paul's gospel from the charges that it was characterized. ما علينا, يعني عاوز يقول لك إن عاوز يقول إن بولس كانوا عاوزين يدفعوا عن بولس إن الموضوع بالنسبة له من غير أي قيود معينة أو مش ماشي حسب حاجة معينة, الموضوع إيمانا ونعمة وخلاص على كده, فراحوا ضايفين كلام مش عاجبني. يعني أنا مش مقتنع أصلا إن الإضافة دي ليها أي لازمة خالص, لأن النص زي ما هو بالضبط موجود في روميا 8-4. أقرب المرة التعليق بتاع بروس ميتزجر يمكن يكون عنده هو تعليق أفضل ليه النساخ أضافوها. بيقول the close verse برضو بيشرح الإضافات مش عارف مين. طيب بيقول the shorter text الشكل أو النص الأقصر which makes the more general statement without the qualification that is appropriate enough at verse 4 strongly supported by early without qualification. qualification دي المقصود بها ايه؟ تأهيل او حاجة زي كده. يعني عاوز يقول لك حاطط نوع من انواع القيد او نوع من انواع الشرط او نوع من انواع الاوصاف للي في المسيح يسوع ان هم بيسلكوا حسب الروح مش حسب الجسد. اي كلام فاضي. الناس دي بيتحرف على اتفه الاسباب. ما علينا. المهم ان ده تحريف حاصل في النص وهم اضافوا السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فروميا 8:2 بيقول لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت. يعني هو عاوز يقول لك المسيح لما مات ومش عارف مين ده اعطاني ناموس او قوانين او حاجات جديدة اللي هو روح الحياة واعتقني من الناموس القديم بتاع الخطية والموت لانه ما كان الناموس عاجزا عنه في لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. مالك متخبط ليه؟ عاوز تفهم دي؟ يعني عادي. يعني هو بيقول ان الناموس كان عاجز على تحقيق حاجة معينة ان احنا فعلا نبقى كويسين وان احنا نمشي بحسب هذه التعليم وما نعملش الخطية فايه ربنا حقق اللي الناموس ما قدرش يحققه فعمل ايه ارسل ابنه في شبه جسد الخطية. هفتح كده الترجمات تانية ايه المقصود بشبه جسد الخطية. طيب ترجمة الحياة بيقول أتمه الله إذ أرسل ابنه متخذا ما يشبه جسد الخطية ومكفرا عن الخطية فدان الخطية في الجسد. العربية المشتركة حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطية فحكم على الخطية في الجسد. اليسوعية بيقول حققه الله بإرسال ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة الخطية فحكم على الخطية في الجسد.
وده معناه ان هو ما كانش جسد هو
يا حبيبي. المقصود ان هو جسد وزي جسدنا وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها او ما عدا الخطية وحدها. ده كلام بولس. يعني هو جسد وزي جسدنا بس بولس بيقول ان احنا جسدنا في الخطية وبيعمل في الخطية فهو لا ده هو جسد شبه جسدنا بس ما فيهوش حتة الخطية دي.
طب هو لما هو فيهوش الخطية اتصلب ليه؟
عشان فيهوش الخطية.
هو خد الجسد الفاسد عشان يسلبه هو الصحة دي حيرنا
بس. هو تحس ان كأن الموضوع يعني حاجة زي مكيدة معينة للخطية او حاجة زي كده ما تفهمش يعني.
طب ابنه هنا مقصود بها ايه؟
ابنه يعني ابنه زي ما شرح ابنه قبل كده. احنا اول مره نقرا بولس ومفهومه لان المسيح ابن الله
مش مثلا ما هي حته في شبه جسد الخطيه دي يبقى هي الدعم بقى حته السبورديشن اللي انا قلت لك عليها دي.
ليه
اللي هو ما بيعتقدوش ان
هو بيؤمن. هل انت تفهم فالله اذ ارسل ابنه هل ده انت تفهم بيه ان المسيح نزل من السماء وراح؟ بولس ما بيؤمنش بكده. انه اتولد ولادة عادية جدا ولما كان من الزمان ارسل الله ابنه مولود من امرأة مش عارف
مين. ساعة ما قلنا وجعل ابن الله
يبقى
هو بالتبني فلما جعل ابن الله ربنا اختاره كده طهره من الخطية.
هو المفروض من غير خطية في الاول خالص. بولس ما بيقولش ان هو كان بخطية وبعد كده بعدين ما بقاش خطية. هو بيؤمن كأن ده شخص جه زيه زي آدم قبل كده. أصل يعني كأن ربنا خلقه كده زي ما كان آدم في الأول على طول واتولد وعاش من غير ما يرتكب أي خطايا وفي الآخر اتصلب ومات. يعني أنت أنا من ضمن المشاكل اللي بقابلها انت عاوز تخلي التأليف والكفر بتاعه ده منطقي وتجيب كل التفاصيل وتكون مربوطة ببعض وسليمة وزي الفل. اذا اصلا غالبا كل الكلام ده ممكن متأثر بفلسفات وثنية ومتأثر بافكار ويهود كانوا عايشين على ايام وبعدين راح هو اخترع شوية كلام في النص وفي الاخر انت عاوز تخلي الموضوع كله منطقي وزي الفل.
انا عايز افهم بس يسوع بالنسبة له ايه؟
هو قال قبل كده نصوص كثيرة جدا صراحة انه الانسان يسوع المسيح وكما بينس. طيب انت عاوز تخلي اله ليه؟
طب هو بالنسبة له الانسان ده ايه؟
بالنسبة له الانسان ده خالي من الخطية وهو هدفه انه يتصلب ويموت علشان الخطية ما يبقاش لها وجود في جسد الانسان ايا كان يا شيخ. يعني مش لازم تخلي كل حاجة منطقية.
طيب خلينا قلنا الجسد خالي من الخطية. تمام؟
في نقطة أنا فكرت فيها إن هل أصلا رسائل بولس اللي احنا ما بين إيدينا دي اللي احنا بنحاول إن احنا نستقي منها عقائد بولس هل هي مصادر حصرية لكل أفكار بولس وكل كلامه وكل معتقداته؟ أكيد بولس كان بيشرح حاجات تانية للناس لكن هي لم تدون في رسائل أو ما كتبهاش. فأنت برضو يعني راعي النقطة دي إن انت بتحاول تفهم كل أفكاره لكن من خلال مش كل معلوماته ومش كل افكاره. يعني هو كتب الرسائل دي لظروف معينة. لو الظروف دي ما كانتش حصلت هو ما كانش هيكتب رسائل. بس هل ده معناه ان هو ما بشرش ومعلمش الناس وهكذا؟ فبرضو راعي ان احنا ما عندناش كل المعلومات عن اللي كان بيقوله بولس. احنا بنحاول نفهم من خلال اللي هو سابهولنا. في حاجات احنا مش عارفين نربط الامور ببعض ومفيش معلومات من خلال رسائله. طب اعمل ايه انا يا شيخ احمد؟ ليه تحملني مسؤولية بولس دلوقتي؟
معنى ابنه من
البلد احنا قلنا ان ابنه معناه انه ان الله بالتبني انسان بار خالي من الخطية زي ما ادم من الله هو كمان المسيح من الله علشان هو زي ادم.
قال على ادم
انه طبعا. طيب هنا بص بغض النظر ما كانش النص منطقي قوي المقصود من النص عشان تفهم بولس كان قصده ايه ان جه المسيح بجسد زي جسدنا بس هو ايه مش مفيهوش الخطيه فلما جه اتصلب كانه يعني ضحك على الخطيه ايا كان فكون انه مات بالجسد ده معناه انه الناموس مات الخطيه ماتت وخلاص قام من الأموات فبقى فيه خليقة جديدة وحياة جديدة أيا كان.
جسد
أنه أنهي؟
اللي خالي الخطيه
هو من الخطيه. تعالى نفتح تفسير إشخاء عشان أنت تعبتني تدرس يعقوب ملطي.
تدرس يعقوب ملطي
تفسير؟ ما أنا عاوز نجيب لك إيه هنا؟ طيب لأنه ما كان الناموس عجزا عنه فيما كان طيب لاحظ القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول هو يتحدث عن السيد المسيح واحد ناموس الروح يوضح أن هذا العمل هو عطية الثالوث القدوس محب البشر الآب أرسل ابنه مبذولا لأجلنا والابن قدم نفسه فدية ليدين خطايانا في جسده وروح القدس يسكن فينا ليعمل بناموسه فينا هذا هو عمل الثالوث القدوس الذي أعلنه الرسول في العبارة لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. مفيش أصلا ذكر للروح القدس أصلا في النص وهذا هو بيألف أي كلام فاضي. هنعمل انت السبب في اللي احنا فيه ده دلوقتي.
فاهم فكرتي بس الاول يا باشمهندس؟
انا فاهم فكرتك
عشان بس بحس ان هي وصلت بس
انه هو منين جسده خالي من الخطية. طيب وبعدين
ايوه اكمل انا بقول ان هو خالي من الخطية ومات. طب استفدنا ايه؟ ما عايزين واحد في الخطية. هو بولس بيعتقد ان هو خالي الطبيعة الفاسدة ديت وصلاه مات.
لا بولس معلش كده
يعني احنا مش شرحوا كده من شويه
هو بيقول احنا بيحصل لنا كده لما بنؤمن باللي حصل للمسيح.
يبقى انا عايز اقعد من الطبيعه الفاسده دي، مش هجيب طبيعه طاهره اروح اسلمها ليه؟ ما انا عايز اطلب اصلا الطبيعه الفاسده اللي هي عامله فين. هو انا لما اتعمد واخطس واقوم انا مش
هو الفكره ان هو كاني بينفذ حكم الموت اللي كان مكتوب على ادم، وهو بيموت بالجسد اللي كان عليه ادم قبل ما يصلب، علشان كانه يعطيه للناس، يعني حاجه زي كده. ان الفكره ان ادم غلط ودخلت الخطيه، فلازم واحد ضار يعمل حاجه فبره يوصل لنا. فيوصل لنا ازاي؟ عن طريق انه اتصلب ومات وقام من الاموات.
لازم واحد مختلف مع الناس كلها شايله خطيه. طب مع اي واحد بقى
قال لك هو تحملها بقى كلها وقال لك المسلوبات كلها.
ادي اخره اللي يعرف رسائل بولس. هو بيقول فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. يعني هو عاوز يقول لك احنا خلاص لما بقينا بقى تحررنا من الناموس، وبقينا مش الناموس اللي هو الحرف عتقنا منه، وبقينا سالكين حسب الروح مش حسب الجسد، فبيقول لك احنا بقينا مختلفين عن الناس. لسه في ناس تانيين في الجسد بيمشوا حسب الجسد وبيهتموا بملذات الجسد وحاجات زي كده. النص اللي انا كنت بقراه غلط وما كنتش فاهمه هنا في رومية 8-6 بيقول لان اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام، لان اهتمام الجسد هو عداوة لله. انا كنت بفهم النص ده على اساس ان انت الاهتمام بالجسد يعني من ناحيه نظافه وحاجات زي كده، لكن هو بولس ما كانش يقصد ده. هو يقصد ان اهتمامات الجسد او الحاجات اللي الجسد بيحتاجه دي حاجات ربنا ما بيوردهاش والوصايا بتمنعها، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع.
ده واضح في العدد رقم 6، لان اهتمام الجسد هو موت ولان اهتمام الروح.
ايوه. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله، ده برضو نفس فكره، وبرضو لانه ايضا لا يستطيع فكره الجبر ده، ان هو ما عندوش اراده يعمل الحاجه الحلوه اللي هو عايزها. واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. النص ده غريب وعدت أدور عليه. فكرة ماشي موضوع الروح بل في الروح وكام ده، فلستم في الجسد بل في الروح، ده مفهوم. وبعدين هنا بيقول إن كان روح الله ساكنا فيكم، وبعدين بعد ما قال روح الله في الفقرة اللي بعدها على طول بيقول روح المسيح. هل روح الله غير روح المسيح ولا ايه المقصود؟ ولا هو المفسرين قالوا ان بولس ما كانش بيفرق ما بين روح الله او روح المسيح ايا كان، لكن هو المقصود بيها يعني الافعال الروحية او الدافع اللي بيخلي الانسان يعمل الاعمال الروحية وحاجات زي كده. هو مش مفهوم، او احنا ما نقدرش من خلال النصوص اللي ما بين ايدينا نوصل لتعريف محدد او مفهوم واضح. الروح القدس بالنسبة لبولس عبارة عن ايه، او ايه روح الله او روح المسيح بالظبط؟ لكن بولس من خلال نصوص احنا كنا اتكلمنا عنها، وان جسدكم هو هيكل الله وروح الله ساكن فيكم والحاجات دي، فيعني كأن الروح حاجة إلهية بتسكن في جسد الإنسان بتخليه يعمل كما يريد الله. وبعدين هو بقى بيخلط ما بين يعني روح الله روح المسيح، وفي برضو نصوص زي كده كنا بصينا عليها في أعمال الرسل، إن كان في نص بيقول روح يسوع وبعدين تم حذف كلمة يسوع في المخطوطات فيما بعد. فالموضوع متلخبط يعني. في بقى بعض المسيحيين بيجوا يقولوا ده روح الله روح المسيح مش هتفرق عشان المسيح هو الله. لكن الكلام ده في العلماء في التفسير قالوا ان القضية معنوية اكتر من ان المقصود بيها حاجة فعلا بتسكن. ان الله عز وجل بحسب فهم بولس هو ارسل المسيح علشان يتمم الموضوع ده كله ويخلينا نحصل على طبيعة جديدة ونمشي بحسب ما ربنا يريد. فبالتالي كأنه نفس الخط يعني. ان الروح او الاعمال اللي احنا المفروض نعملها سواء هي منسوبة لله سواء هي منسوبة للمسيح لكن هي المقصد واحد في النهاية. فعلشان كده ما كانش بيفرق يعني.
لان المسيح المصير منه
الله. النصوص دي انا اسيت فيها النهاردة الصبح الحقيقة عشان احاول افهمها. هنا المهم بيقول خلاص يعني اللي انا عاوز اوصله ان المقصود بروح هنا مش يعني مش بالضرورة فعلا حاجة بتسكن لكن كفكر وكطبيعة وكأعمال وحاجات زي كده. في رومية 8:10 بيقول وإن كان المسيح فيكم. شوف يعني الله روح الله روح المسيح المسيح نفسه. فاهم انت ازاي يعني هو في الاخر كأنها حاجة معنوية يعني. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت. يعني ايه فالجسد ميت؟ يعني خلاص انتوا مش هيتسلط عليكم حاجه. واما الروح فحياه بسبب البر. وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم اللي هو روح الله يعني فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم. الموضوع لخبطه في مين اللي ساكن في ايه ولا مين؟ يعني روح الله روح المسيح المسيح نفسه.
طبعا مع الفارق اللي هي زي مثلا اللي كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول. هي لان الطريق مؤدها اصلا الى الله عز وجل. ممكن يكون
اصلا فكر بولس مشتت عن ان انت تخليه واضح بالشكل ده. يعني هو تحس ان هو بيستخدم الجسد والروح. مش بيقول لك ان ناموس روحاني اما انا فجسدي مباع للخطيه. فهو بيستخدم الاثنين كمصطلحين عكس بعض. طب ايه المقصود بروحاني؟ يعني في اتجاه اللي ربنا يريده والاعمال الصالحه والكويسه والحاجات دي كلها. فهو في الاخر عاوز يخلي ان احنا خلاص ما بقيناش جسديين بقينا روحانيين. طب ازاي بقى؟ هو بقى بيعبر بالالفاظ دي. روح الله ساكن فينا المسيح ساكن فينا روح المسيح ساكن فينا ما بيفرقش. لكن هو عاوز يقول في الاخر ان احنا بقينا روحانيين وخلاص. فاذا ايها الاخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. لانه ان عشتم حسب الجسد فتموتون. ولكن ان كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. أيا كان الفكرة مرادها موصول. إن كان هو كلامه غريب شوية مش مهم. هنا النصين دول في النص بتاع رومية 8:14 ورومية 8:16 مفيدين. بيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. كويس. فحتة أبناء الله وإنه لقب عام ممكن يحصل عليه ناس كتير. فالفكرة ان انت مدام انسان روحاني وبتعمل مشيئة الله فانت كده ابناء الله. في برضو رومية 8:16 الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. برضو هو خلي بالك ما تلاقيش برضو تفرقة ايه الفرق ما بين ابناء وايه الفرق ما بين اولاد والتبني تحس ان الافكار ملخبطة عنده. لكن هو عاوز يوصل لفكرة ابناء الله دي. يعني هو بيقول خلاص المنتقدين بروح الله فأولئك هم ابناء الله اذ لم تأخذ روح العبودية. طب إذا لم تأخذ روح العبودية. وبعدين هو في الإصحاح قبل كده اللي احنا كنا لسه بنشرحه بيقول ان احنا صرنا عبيدا لله، بس هو يقصد هنا بروح العبودية انه قهر وانقياد غصب عننا وحاجات زي كده، لكن في ناحية محبة في الموضوع. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يا أبا الآب دي ترجمة متخلفة جدا من فان دايك. هو المفروض أن بولس ذكر اللفظة العبرية أبا، لو فتحنا ترجمة تانية عشان نشوف يا أبا الآب دي الترجمة الحقيقة بتقول نصرخ أبا أبانا، العربية المشتركة بتقول أيها الآب أبانا، اليسوعية أبا يا أبتي، الإنجيل الشريف يا بابا يا أبي. طيب المقصود أن بولس ذكر العبارة بالآرامية زي ما المفروض قالها المسيح أيها الآب أو يا أبتي أو زي ما، المهم أن هو ذكر الكلمة زي ما هي بتنطق في الآرامية، بتكتب بحروف يونانية كده أبا. أبا دي معناها إيه؟ الآب. فلو بصيت على النص اليوناني هتلاقيه هو كاتب أبا وكأنه كاتب جنبيها ترجمتها هوباتير الآب. يعني احنا خلاص احنا بقينا ابنائه بالتبني، فاحنا نقدر نندهله ونقول له ابا اللي هي معناها الاب.
ما هو يعني بنت العبوديه
طبعا ابا الاب دي بسبب الترجمه السيئه الناس بيقول لك ابا الاب يعني الجد وكده يعني، لكن هو الغلط من الترجمه. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. بغض النظر أنا قعدت أقرأ في التفسير ده أصلا ما قدرتش أطلع في التفسير، بس تفسير علمية يعني، إن هو يفهمني إيه المقصود بالروح، لأن طول الإصحاح هو ملخبط فيها، لكن هو عاوز يقول حاجة يعني بتؤكد إن احنا فعلا بقينا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. أنا هقف عند الجزء ده بس أوضح الفكرة، إن هو يعني عاوز يقول إني كأبناء لله بالتبني أحنا لينا مجد وكرامة ومقدار معين عند الله، وحاجة بقى في الجنة أو ملكوت أو القصة دي يعني. فبقول لك احنا كده زينا زي المسيح، ده فهم بولس، ان هو بولس هو ابن الله بإيه يا شيخ أحمد؟
بالتبني.
فاحنا كمان برضو لما دخلنا في موضوع الصلب والفداء احنا كمان صرنا ابناء الله بالتبني برضه، فاحنا كده زينا ايه؟ زي المسيح. فالمفروض ان المسيح له ورث عند الله ايا كان جنة ولا ملكوت ولا نعيم ولا حياة ابدية، ولا احنا كمان بما اننا بقينا زي المسيح ابناء الله بالتبني فاحنا كمان ورثين معاه. اللي هو بقى هيبتدي النصوص الجاية دي، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، ده فيلم كبير بولس بيحكي عنه وهو في دماغه القصة بتاعت سفر التكوين، وبيربط بقى ما بين الخطية اللي مفروض ساكنة في الأجساد بسبب الطبيعة الفاسدة، وما بين إن الأرض كلها اتلعنت بسبب آدم. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن في ربط ما بين
في
كتاب إيه؟ هو في الآخر عاوز يربط ما بين ان في حاجة حصلت لآدم نفسه لما أخطأ، لكن في حاجات تانية حصلت الخليقة كلها تأثرت بخطيئة آدم. وهيقعد يحكي بقى شوية حاجات هنبقى نشرح فيها المرة الجاية إن شاء الله، وربنا يصبرنا. يعني دي آخر رسالة من الرسائل اللي كتبها بولس فعلا، لكن احنا عانينا معاه كتير جدا. وأنا من موقعي هذا أناشد إنه يبطلوا يستخدموا الفاندايك ويعملوا لهم ترجمة تانية نظيفة، يا إما يتبنوا استخدام العربية المشتركة عشان يريحونا. يعني احنا بنضطر نقرأ من الفاندايك علشان خاطر لما نستشهد بنصوص أو حاجة زي كده تكون مألوفة بالنسبة لأذن المسيحي. ده سبب إن احنا لازقنا بالفاندايك ده. لكن والله أنا لو عليا أنا ما استخدمش الفاندايك تاني، وأرشح يا إما العربية المشتركة يا إما اليسوعية، وأفضل اليسوعية. وبرضو من موقع هذا أتمنى أن اليسوعية يطبعوا، يرجعوا مرة تانية ويطبعوا العهد الجديد لوحده والعهد القديم لوحده، مش همش أنا بدبش قد كده. ويا سلام بقى لو يعملوا زي ما الدار الكتاب المقدس بتعمل أناجيل لوحدها يسوعية بهوامشها وبتاع، يبقى مثلا يطبعوا إنجيل متى بالمقدمة بتاعته يبقى زي الفل بصراحة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.